بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحديد اصطلاح التعارض. نعم، لا، الذي ذكرته أن التعارض هو في الواقع وصف للدليل، فيقال الدليلان متعارضان. وأما التنافي بين المدلولين فهو منشأ لتنافي الدليلين، فإطلاق التعارض على المدلولين في الواقع إطلاقه على المنشأ، وأما الذي يتصف ويسند إليه اللفظ حقيقتان هو الدليل والدلالة. فتقول دلالة هذا الدليل متنافية مع ذلك الدليل، أو الدليلان متعارضان. ولا مانع من أن يوصف شيء بوصف ويكون له منشأ آخر، هذا الذي ذكرناه. اتضح لدينا في البحث السابق أن الحاجة إلى شرح اصطلاح التعارض لأجل أن التعارض هو مورد إعمال التعادل والتراجيح. وبينا أنه يشترط في صدق التعارض الاتحاد في الموضوع. بناء على هذا الشرط يخرج عن مورد التعارض التنافي البدوي الواقع بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، بين الأمارة وبين الأصل العملي. والسبب في ذلك حتى في مورد اشتراكهما في الحكم، أو حتى في مورد اختلافهما في الحكم، كما لو قام الدليل الاجتهادي على الحرمة والأصل العملي على الحلية، فلا يكون من باب التعارض، لأن موضوع الحلية في مورد الأصل العملي هو لحم الأرنب مثلا بما هو مجهول الحكم، بينما موضوع الحرمة في الدليل الاجتهادي هو لحم الأرنب من حيث هو، من دون أن نلحظ له حكما معينا يكون المكلف جاهلا به، لأن حيثية الجهل بالحكم حيثية تقييدية، والحيثية التقييدية تشكل جزءا من الموضوع، والموضوع المشتمل على حيثية تقييدية يكون مغايرا للموضوع الذي لا يشتمل على تلك الحيثية التقييدية. وعلى هذا الأساس لا منافاة بين حلية لحم الأرنب بوصف كونها مجهولة الحكم الواقعي، وبين حرمة لحم الأرنب بحسب ذاتها. لا يقال أليس هذا التنافي بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي من قبيل التنافي بين العام والخاص والمطلق والمقيد، باعتبار أن الحكم في الدليل الفقاهتي مقيد بحيثية تقييدية، بينما موضوع الحكم في الدليل الاجتهادي مطلق من ناحية الحيثية التقييدية، فتكون النسبة بين الموضوعين للحكمين نسبة الخاص إلى العام. التفت لي هذا الإشكال؟ يعني الآن حلية لحم الأرنب موضوعها ماذا؟ لحم الأرنب المقيد بوصف كونه مجهول الحكم. حرمة لحم الأرنب هو لحم الأرنب غير المقيد بهذا القيد. المقيد بهذا القيد وغير المقيد بهذا القيد نسبة الخاص إلى العام. وقد فرغنا عن كوني التنافي بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من مصادق التعارض. واضح الكلام؟ لأنه قلنا الاتحاد في الموضوع يوم أمس لا يعني الاتحاد في الموضوع الاتحاد من جميع الجهات، ولو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق. وإلا إذا قلنا الاتحاد من جميع الجهات ينحصر التعارض وين؟ بالتباين، وهذا لا قائل به. خب ما هو الجواب؟
يعني كلاما في النسبة بين
الحكمين وبين الموضوع. لا، حكمين، هذا وجوب وهذا حرم، هذا حلية وهذا حرم.
خب هناك مأخذ بشرط له، يعني مأخذ المقيد مأخذ بشرط له، هذا مأخذ يعني لا بشرط، فيكون
لا بشرط مطلق مطلق مقيد،
بشرط أن لا يكون مقيدا، يعني لحم الأرنب بوصفه بشرط أن يكون هكذا.
قلت إن موضوع أصالة الحل هو لحم الأرنب المقيد بكونه مجهول الحكم، بينما في الدليل الاجتهادي إذا كان موضوع الحرمة عبارة عن ذات لحم الأرنب الذي أخذ على نحو لا بشرط، لكانت النسبة هي نسبة الخاص إلى العام، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن لا بشرط الذي ينسجم مع ألف شرط لا يمكن أن يكون موضوعا للحرمة، إذ من الشروط التي تنسجم مع اللا بشرط هو بشرط أن يكون مجهول الحكم، وفي أدلة الأمارات لم يؤخذ فيها شرطية الجهل بالحكم، لأن دور الأمارة هو الحكاية والإخبار عن الواقع، فالثقة يقول لك هذا هو الواقع، ومن يحكي عن الواقع لا يمكن أن يكون نظره إلى مجهول الحكم، فعلى هذا الأساس لا يصح أخذ الموضوع في الأدلة الاجتهادية على نحو لا بشرط، بل بشرط نفسه وحاله، وهذا نسبته إلى الموضوع بالحيثية التقييدية، نسبة المغاير إلى مغايره، لا نسبة العام إلى الخاص. واضح هذا الكلام؟ وعن في الأثناء اتضح مدرك من يقول، والذي تقدم من المصنف مرارا في الرسائل، أن النسبة بين الأمارات والأصول نسبة العام والخاص، ولكن مع ذلك لا يلتزمون بالتخصيص لأسباب ذكرت في محل. ثم بعد ذلك يرى المصنف رحمة الله عليه أن الدليل في مقابل الأصل العملي الذي شرع لتشخيص الوظيفة عند الشك والحيرة الدليل على نحوين. النحو الأول الدليل العلمي كما هو الحال في الخبر المتواتر والقطعي الدلالة، وأخرى يكون دليلا تعبديا وهو في حد ذاته يفيد الظن. فإن كان الدليل الاجتهادي من قبيل الأول فلا يتحقق موضوع الأصل العملي، ويكون خروج المورد عن تحت أصالة الحل بالماذا؟ التخصص، لأنه بحسب الفرض أصبحت عالما بالحكم، فلا تصدق الحيثية التقييدية المأخوذة في موضوع الأصل العملي، فلا موضوع لجريان الأصل العملي. ومع عدم الموضوع لا تعارض لنبحث عن التكافؤ أو التمايز. وعلى الثاني أي أن لا يكون الدليل الاجتهادي مفيدا للعلم كما هو الحال في خبر الثقة والشهرة وما شاكل ذلك. فإن كان هذا الدليل الظني غير معتبر فلا أثر له، ويصدق موضوع الأصل العملي ويجري بلا منازع. وإن كان معتبرا هذا الدليل الظني المعتبر طارة يلحظ مع الأصل العقلي وأخرى يلحظ مع الأصل الشرعي. أصول عملية نعرف تنقسم أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية. على الأول، كما لو قامت أمارة على الوجوب في مورد البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي أو التخيير العقلي، ففي هذه الصورة يرى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن الدليل الاجتهادي يكون واردا على الأصل العقلي، والأصل العقلي يكون موردا، لا أنه خارج بالتخصص ولا أنه خارج بالحكومة. والمقصود من الورود في المقام أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود حقيقة بالتعبد، وهذا ينطبق على ما نحن فيه. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، والمقصود من البيان الذي أخذ عدمه موضوعا في القاعدة ليس هو العلم الوجداني، ضرورة أن العقل يحكم بحسن العقاب في مورد البيان التعبدي الذي ارتضاه المولى. لو كان المراد من البيان العلم الوجداني يعني فقط يقبح العقاب متى؟ عند عدم العلم الوجداني. أما مع العلم التعبدي ماذا؟ يقبح العقاب بلا علم وجداني فقط في هذه الصورة. طب لو فرضنا قام العلم التعبدي على شيء فيصدق أنه لا يوجد علم وجداني، فإذا لا يوجد علم وجداني ينبغي أن يقول يقبح العقاب، مع أن العقل والوجدان والعقلاء لا يحكمون بذلك، خصوصا على مبنى الشيخ الأنصاري في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن مدركها عقلائي. التفتنا سيرة عقلائية ناشئة من جذور عقلية، وبالسيرة العقلية تقول إذا المولى نصب لعبيده طريقا فوصل إليهم هذا الطريق يحسن أن يعاقبهم، حتى ولو لم يكن هذا الطريق طريقا وجدانيا. واضح هذا الكلام؟ إذن المقصود من البيان الذي أخذ عدمه موضوعا ماذا؟ عدم الحجة، أعم من الحجة الوجدانية والحجة التعبدية. فإذا صار الموضوع في القاعدة هو عدم الحجة والبيان الأعم من الوجدان والتعبد، فإن الدليل الظني المعتبر مصداق حقيقي للحجة، غاية الأمر صار مصداقا للحجة لا بذاته بل بتعبد الشارح. هذا معنى أن الورود ماذا؟ يخرج عن الموضوع حقيقتان لكن بالتعبد. واضح هذا الكلام؟ فإذا ثبت أن الأمارة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما أصالة الاشتغال العقلي فموضوعها احتمال العقاب، ومع قيام الدليل على اعتبار أمارة يرتفع ذلك الاحتمال. وكذا الحال في أصالة التخيير، لأن موضوع التخيير هو عدم وجود مزية لأحد المحظورين، وبقيام الأمارة تحصل ماذا؟ المزية، فيرتفع موضوع أصالة التخيير. هذا كله وين؟ في لحاظ النسبة بين الأمارات والأصول العقلية. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وبين ما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية، لأن وجه التسمية بالدليل الاجتهادي والفقاهة تقدم في بحث الأصول العملية في بداية البحث، وهذا له ارتباط بتعريف ماذا؟ الفقه والاجتهاد، وهناك بين ذلك، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى أصالة الحل، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته. والدليل المفروض، طبعا هنا بين النسخ في اختلاف كثير في العبائر، والدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العالم صار ماذا؟ الأصل العملي خارج ماذا؟ تخصصا، لأن موضوعه الجهل ولم يبقى جهله. إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس ترجيحا للدليل الاجتهادي على الأصل العملي، لأن الترجيح إنما يكون في مورد ماذا؟ جريان كلا الدليلين، كلا الحكمين، مع أنه الحكم الثاني لا يجري لعدم وجود موضوع له، ليس طرحا للأصل بل هو بنفسه غير جار. هذا يريد أن يبين يؤكد على مسألة أن هذا ليش ليس من باب التعارض، لأن التعارض لابد أن يكون المقتضي لكلا الدليلين موجود. مقصود من المقتضي هنا الموضوع، لا نلتبس ببحث اجتماع الأمر والنهي نعم، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض لأن موضوعه مجهول الحكم. وإن هذا إذا كان الدليل دليلا علميا يفيد العلم، وإن كان بنفسه لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي، فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل، إذن الأصل العقلي كأصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين، فالدليل أيضا. طبعا المقصود من الاحتياط هنا الاحتياط يعني عندما يقول بها في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولم يعبر عنها بالاشتغال، صالة الاشتغال التي تجري في أطراف العلم الإجمالي. المقصود من الاحتياط هنا ولو في الشبهات البدوية. فالدليل أيضا وارد عليه على الأصل ورافع لموضوعه. طب إذن شنو الفرق صار بين هذا وذاك؟ هناك تخصص، هنا ورود. وارد عليه ورافع لموضوعه لأن موضوع الأول يعني البراءة العقلية عدم البيان، والمقصود من البيان هنا الذي أخذ عدمه يعني عدم الحجة، الأعم من الوجدانية والتعبدية، وخبر الثقة بيان تعبدي، فإذا ارتفع الموضوع وجدانا. لكن لماذا ارتفع وجدانا؟ لقوله تعالى إن جاءكم فاصل، التفتنا بالتعبد، فارتفاع وجداني ببركة التعبد. ومورد الثالث وموضوع الثاني احتمال العقاب، ومورد الثالث أنا أتصور هذا التفنن في العبارة وليس أنه له خصوصية، أن هناك عبر بالموضوع وهنا عبر بالمورد. ومورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، ويمكن أن يكون عبر بالمورد هنا لأن الموضوع في أصالة التخيير هو توران الأمر بين المحظورين، هذا هو الموضوع، لكن بشرط وهو أن يكون ماذا؟ أن لا يكون هناك مرجح في البين. فلذا عبر عن ذلك بالمورد عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكل ذلك يرتفع بالدليل العلمي المذكور. نعم، هذا كله في لحاظ النسبة بين الدليل الاجتهادي والأصل العقل. أما إذا لاحظنا النسبة بين الدليل الاجتهادي والأصل الشرعي، وأقوى الأصول الشرعية ما هو؟ أقوى الأصول الشرعية الاستصحاب. فحينئذ تتبدل النسبة من الورود إلى الحكومة، والفرق بين الورود والحكومة في المقام أنه في الورود كان الخروج وجدانيا والإخراج ماذا؟ تعبديا. أما الحكومة فكل من الخروج والإخراج يكون بالتعب. طبعا يختلف إذا كانت الحكومة مضيقة فنعبر بالخروج والإخراج، إذا كانت موسعة فنعبر بالدخول والإدخال. فمثلا لو كانت الحالة السابقة لصلاة الجمعة هي الوجوب وشككنا في ارتفاعه في زمن الغيبة، بحيث لم يكن الزمن من مقومات الموضوع، لأنه إذا كان من مقومات الموضوع ماذا؟ استصحاب في حد ذاته لا يجري حتى نلحظ النسبة بينه وبين الأمر. واضح هذا الشيء؟ وفي الوقت نفسه قامت أمارة معتبرة على حرمة الجمعة في زمن الغيبة. المدعى أن الأمارة في الصورة المذكورة حاكمة على الاستصحاب، وذلك لأن موضوع الاستصحاب هو الشك، والشك بقيام الأمارة الظنية لا يرتفع، فلا يكون خارجا بالوجدان والورود، وإنما ببركة اعتبارها يرتفع حكم الشك ويسقط الشك عن التأثير. هذا معنى ارتفاع حكم الشك، يسقط الشك عن التأثير. ولذا يكون هذا الأمر نظير الخروج بالتخصيص، فكما أن الخروج بالتخصيص خروج حكمي مع بقاء ماذا؟ الموضوع، كذلك في الحكومة من هذه الجهة بينهما تشابه. ولذا في ذيل البحث ماذا نلاحظ؟ أراد أن يفرق بين الحكومة وبين التخصيص. يقول: وإن كان مؤداه من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل. فالدليل العلمي، المقصود من الدليل العلمي يعني التعبد، يعني الذي قام العلم على اعتباره المذكور، وإن لم يرفع موضوعه أعني الشك، إلا أنه يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب. لذا قلت أن المقصود من الحكم هنا الأثر، الشك موضوع، أثر هذا الموضوع حكمه وهو جريان الاستصحاب. فإذا الموضوع باقٍ لكنه لا يؤثر، بمعنى لا يجري الاستصحاب، فالمقصود من الاستصحاب هنا جريان الاستصحاب. المقصود بالاستصحاب الاستصحاب بالمعنى ماذا؟ المصدري، أي جريان الاستصحاب. فلا تغفل، بقية البحث تأتي والحمد لله.